أبيض والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع. ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله، وانفتحت أسفار، وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة، ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم. وسلم البحر الأموات الذين فيه، وسلم الموت والهاوية الأموات الذين فيهما، ودين كل واحد بحسب أعماله. وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار، هذا هو الموت الثاني. وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. والمجد لله دائما أبديا، آمين. كانت المعركة طاحنة يتزعمها من جهة الشر الثالوث الأنجس الشيطان والنبي الكذاب والوحش، وعلى رأس معسكر القديسين في الجانب الآخر رب المجد الفارس الظافر. ورأى يوحنا في المشهد، رأى مليكنا يسوع يقبض على الوحش والنبي الكذاب ويطرحهما حيين إلى البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، وتدور معركة أخرى مع الشيطان رأس الأفعى، وينتهي المطاف بأن يقبض على إبليس ويطرح أيضا إلى ذات البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. ثم يأتي المشهد الأخير لكل بواقي الشر، ولبقية معسكر الأشرار أتباع إبليس وجنود. رأى يوحنا في المشهد عرشا عظيما أبيض، ورأى الجالس عليه هربت من أمام وجهه السماوات والأرض. وبص يوحنا فرأى الأموات الصغار والكبار قاموا، والبحر سلم من فيه، والموت والهاوية كذلك. وبص لقى أسفار بتتفتح، أسفار أسفار أصفار. والأصفار ما هياش كتب زي دي في صورتها التي رآها يوحنا، يعني مش كتب بتتفتح كده، لا. كانت الأصفار زمان، يعني الكتب قديما، عبارة عن صفحة واحدة طويلة، وكانت تتلف كده اهو، تتقفل كده زي الاسطوانة مقفول. وبعدين وجد هذه الاسفار بتتفتح، اسفار مفتوح، ومكتوب في هذه الاسفار اعمال كل انسان. وابتدأت الدينونة، كل واحد يدان بما في سفر حياته. وبص لقى الى جوار هذه الاسفار سفر اخر مميز، هو سفر الحياة. السفر، وكل اللي مش مكتوب اسمه في هذا السفر طرح في بحيرة النار الأبدية. وانتهى المشهد، وانتهى بهذا سيرة الأشرار جميعهم. لنتأمل إذن أيها الأحباء في هذا المشهد. وكما اعتاد الروح أن يعطينا ثلاث خبزات نتغذى بها، فالتأمل الأول عن العرش المجيد، والتأمل الثاني عن الهول الشديد، والتأمل الثالث عن الحظ السعيد. أولا العرش المجيد، يوحنا رأى في المشهد عرشا عظيما أبيض، والجالس عليه مرعب، حتى أن الأرض والسماء هربتا من أمامه. إيه العرش ده؟ هذا هو عرش الدينونة، المشهد النهاردة مهواش مشهد حرب. المسيح مش جالس على فرس أبيض عشان يحارب، وليس هو في صورة الأسد المزمجر ليحمي أولاده، ولكننا وصلنا إلى نهاية المطاف، وصلنا إلى الجلوس على العرش الأبيض ليجلس فيحكم. العرش ده بيختلف عن عرش آخر قرأنا عنه وتأملنا فيه في الإصحاح الرابع من سفر الرؤيا، لو تفتكروا. تعالوا نتأمل فيهم الاثنين ونقارن بين العرشين. بيقول وللوقت صرت في الروح وإذا عرش موضوع في السماوات وعلى العرش جالس، وكان الجالس في المنظر شبه حجر اليشب والعقيق وقوس قزح حول العرش في المنظر شبه الزمر. العرش ده حواليه قوس قزح. قوس قزح رمز ايه يا جماعة؟ العهد مع الله، عهد السلام، عهد الامان، اللي من ايام نوح بعد ما انزل الله طوفان غضبه على العالم ظهر قوس قزح في السماء، والرب قال لنوح ده عهدي مع الناس اني لا ابيدهم بعد. فالعرش السماوي لما ظهر ليوحنا مع بداية الرؤية كان عرش مطمئن، عرش العهد الجديد، يذكر الله عهده مع البشرية في قوس قزح. لكن العرش اللي احنا بصدده النهاردة مش كده، ده عرش الدينونة. عشان كده لا نرى قوس قزح حول العرش، لأن عهد النعمة انتهى وزمان الرحمة انقضى، ودلوقتي نحن في عصر العدل والحكم والدينونة. كمان عن ذلك العرش اللي في صفحة 4 من سفر الرؤيا، ان الشيوخ من حوله كانوا متسربلين بالثياب البيض، وكان حواليه عروش جلسوا عليها، وامام العرش بحر زجاج صافي. رضا الصوت صعب، بيرن المنظر مختلف. في النهاردة عرش دينونة، يقول صفات العرش ده عظيم، عرش عظيم يعني عرش مرهق مرعب، عرش الدينونة. وهذا العرش ابيض، رمز ايه؟ النقاوة والطهارة والقداسة ورمز العدالة، ليس فيه ظلمة ولكنه حكم بالعدل، حكم ناصع البياض. يمكن في الارض بيبقى فيه جور وظلم ومحاباة، لكن حكم الله عادل، ليس عند الله محاباة ولا ارتشاء، لكن يحكم بالعدل. وخدوا بالكم ان هذا العرش يتكلم عنه معلمنا بولس الرسول في رسالته الثانية الى اهل كورنثوس، فيقول اصحاح 5 لانه لا بد اننا جميعا نظهر امام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شرا. كلنا حنظهر أمام كرسي المسيح، لأن الجالس على هذا العرش هو الملك الغالب، هو المسيح الظافر الذي من أمامه هربت الأرض والسماء، انتهت. هنقف قدام العرش، قدام كرسي المسيح. إن كان المسيح قد أطال آلاته هذا الزمان كله، لكن سيأتي يوم نظهر فيه جميعنا أمام كرسي المسيح عشان نبدي حساب عما فعلناه خيرا كان أم شرا. فمرة كنت بتأمل في الموضوع ده، وبعد ما خلصنا التأمل حدث اضطراب. ناس كتير كلموني قالوا كل حاجة رح تظهر. نعم، زي ما حنشوف في النقطة الثانية اللي حننتقل إليه، وهي الهول الشديد عندما تفتح الأسفار وتكتب فيها جميع الأعمال، بل تعلن الأعمال المكتوبة. طيب حتى الناس المؤمنين اللي عاشوا مع الله هيقفوا أمام العرش، يقف وأعمالهم تبقى ظاهرة، الأعمال إياها اللي تابوا عنها تظهر؟ لا خلاص، ما دام الإنسان تاب عنها يبقى انتهى الموضوع، يبقى اتمسحت، يبقى اتنحت، يبقى ألقيت في بحر النسيان ولا يعود يذكرها فيما بعد. لكن تعالوا، لمن الهول ولمن الفضيحة؟ لأولئك الذين لم يحتموا في دم المسيح ولم يختبئوا في جنب ذاك الجريح، أعملهم باقية عليهم. وهنا تعالى ننتقل للأهوال بتاعتنا، ويتكلم في هذا الجزء عن ثلاث نقط الرأي. بيقول لقيت الأموات الصغيرين والكبار آمنوا وقفوا أمام الله. يبقى قيامة الأموات، وبعدين فتحت الأسفار، وهنا كشف الأسرار، وبعدين دينوا وطرحوا في البحيرة المتقدة بالنار، ودي الدينونة الأخيرة للأشرار. تعالوا بقى نتكلم عن قيامة الأموات الصغار والكبار. في إنجيل معلمنا يوحنا إصحاح 5 يكلمنا عن هذه القيامة، فماذا يقول رب المجد يسوع؟ بيقول إنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. قيامة، يوم الأموات كبار وصغار، كبار وصغار، أي كبار السن وصغار السن هيقوم، حتى الأولاد الصغيرين، حتى الأولاد الصغيرين هيمثلوا. ويعطى حساب ويعطى حساب. ما تستغربش نفسك يا أخي، يمكن بينا هنا شباب صغير في المرحلة الإعدادية أو حاجة أو في الابتدائية يقولوا احنا صغيرين ومش هنعطي حساب. لا، ده المسيح في سن الطفولية وهو عنده 12 سنة كان واقف في الهيكل ويحاجج الناس والشيوخ والمعلمين. إذن ما تستغربش نفسك. طب ده خطابي للصغيرين وخطابي موجه للآباء والأمهات. يجي الأب يقول إيه؟ لا ده لسه صغير، سيبه ما يفهمش دلوقتي في الإنجيل، والبنت لسه صغيرة دي ما كملتش حتى 15 سنة، خليها تفرح بشبابها اليومين دول وبعدين تبقى يعني تعرف ربنا لما تيجي أزمات الغم بعدين. ونستهين بتربية الصغار ونقول لا ما نعلمهمش الصلاة دلوقتي ولا نزناش عليهم من دلوقتي. طيب وراح تنفعيهم يا أختي في يوم الدينونة لما تشوفي ابنك ولا بنتك واقف قدام العرش يحاكم في السن الصغير، هتقولي ايه؟ يا ريتني كنت علمتها، ويا ريتني كنت ضغطت على الواد شويه. الحقائق لابد ان تتضح وتظهر ونعلن هذا لاولادنا ونقول لهم هتقفوا قدام العرش الصغار والكبار. طب الصغار والكبار في السن؟ لا مش بس في السن، الصغار والكبار في المراتب. يمكن الكبار في المراكز والمراتب الريس بتاعك واللي فوقه واللي فوقه ما تقدرش تكلمهم ومحدش يقدر يرفع عينه فيهم ولا يشرع عينه فيهم. ده هنا في الارض، لكن في السماء حبيبي ما فيش كبير ولا فيش صغير، الكل واقف عريان امام الديان. والريس يقف جنب المرؤوس، والفراش الزغنطس يقف جنبيه الكبار والعظماء، يبقى الاثنين واقفين. والكبير يقول لربنا تعمل مقامي من مقام الفراش وتوقفني قدامه؟ معقول ده انا كنت استنكر ان انا ادوس على جرس علشان خاطر يجي يقف قدامي؟ استنكر عشان كفايه يا حبيبي، ما خلاص ايام الفوضى راحت، ايام الكبرياء زالت. النهارده الصغير والكبير امام الديان العادل، لا فرق، ليعطي كل واحد حسابا عما جنت يداه. اوعى تفكر نفسك انك انت راجل كبير او تاجر عظيم او موظف كبير او راجل مليونير او راجل كبير المقام او ست هانم فوق الكلام. لا لا لا، هتقفي ويا الشغالة بتاعتي قدام العرش، يبقى مقامك من مقامها، ومن يدرك يمكن مقامها يبقى اعلى من مقامك في ذات اليوم. رأيت الناس كبارا وصغارا أمام العرش وأمام الله. يقوم اللي في القبور ويمثله أمامه، وبعدين تفتح الأسفار ويجازى كل واحد بحسب عمله. ده بيتفتح لك ستر عزيزي من اول ما بتتولد. قبل ما يروحوا يقيدوك في سجلات الولادة في السجل المدني وفي مكتب الصحة تكون متقيد فوق في سجل السماء، يتفتح لك ستر. فلانة الفلانية اكتب يا ملاك عنه، مفتوح لك ستر فوق. يا ترى السفر ده صفحات لحد دلوقتي شكلها ايه؟ والطور شكلها ايه؟ كلها عفوا مكتوبة، كل كلمة بطالة مكتوبة، كل حركة مكتوبة، كل ما تفعله في الظلام مكتوب في النور. ويوم ما توصل للسماء يجي مفروض سفرك كده كل الحياة بجملتها صفحة واحدة، يعني مش حاجة مدارية كده في الصفحات اللي ورا تقول الحمد لله انها جت في الصفحة الأخيرة، لا. شوف الشيطان بيوالف وياكوا ازاي، مش عايز يسمع الكلام ده عشان كل واحد يستنى على حال يجي على الميكروفون ويعطله. تفتح الأسفار وتعلن الأسرار، واللي نايم وغفلان النهاردة هيستيقظ على كل شيء، هيقول لي الجبال اتقطع علينا، فين هي الجبال دي؟ مفيش جبال، لأن الأرض هاربة من أمام الجالس على العرش. كل ما تفعله في المخادع سينادى به علانية. انت مش دريانة ولا ايه؟ كل كلمة وكل حركة مكتوبة بالساعة والدقيقة والثانية، تاريخ حياتك مسجل. كتاب بيقول كده، هو حاجة من عندي، كتاب بيقول كده اهو. وانفتحت أسفار ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم. مكتوب في الأسفار إيه؟ بحسب أعمالهم. الكلام ده مش بس في سفر الرؤية، ده من فين؟ من سفر دانيال. من سفر دانيال إصحاح 8:7. بيقول فجلس الديان وفتحت الأسفار. وكنت أرى أنه وضع طاروس وجلس القديم الأيام، لباسه أبيض كالثلج وشعر رأسه كالصوف النقي وعرشه لهيب نار وبكراته نار متقدة، نهر نار جرى وخرج من قدامه، ألوف ألوف تخدمه وربوات ربوات وقوف قدامه. فجلس الديان وفتحت الأسفار. سفر حياتك ايه شكله؟ وسفر حياتك مكتوب فيه ايه يا ترى؟ نستهين بالحلفان مكتوب؟ حلفت كم مرة؟ والحلافون لا يرثون ملكوت الله. وعايز اتكل على الحلفان دي النهارده بحقيقي، لان ياما بحزن في قلبي لما الاقي انسان كويس وماشي مع الرب وبيحضر الاجتماعات والكنيسه، لكن لسانه عمال ايه؟ يحلف. وله وزر ياه او مستهين بهذا الامر او كذاب بيستهين بالكذب او نمام او مرائي خطايا اللسان وخطايا النظر وخطايا السمع وخطايا اللمس وخطايا الكلام وخطايا الفعل، كل دي بتتكتب واحدة ورا الثانية في سفر الحياة، في سفر الدينونة، سفر الحياة، سفر الدينونة. تاخد بالك من سفرك، شوف مكتوب فيه ايه، وخد بالك من سفرك. عايز اقول لكم يا جماعة ان كل ما كتب في الاسفار عندما يأتي الانسان تائبا نادما بس من قلب، مش اعتراف صوري، مش اعتراف من اللسان والحنجرة، لكن اعتراف بندامة القلب واعتراف بتوبة حقيقية. الرب على طول يمسح بكل واحد من القديسين مذكور عنه انه هو بيقرا الايات ديت قام الشيطان حربه بالليل، فدخله في هذا المنظر امام العرش الابيض والاسفار مفتوحه ومعلقه في الهواء دون ان تمسكها يد، واتفتحت اسفار كل واحد سفر قدامه، والشيطان جاب السفر بتاع ومن فوق بالخط العريض، والسفر مليان بالخطايا منذ الطفولية، خطايا واحدة ورا الثانية واحدة ورا الثانية، حتى اللي كان نسيها افتكرها مكتوبة في السفر. وبعدين ابتدى يحزن والشيطان يقول له ادي سفر حياتك، ادي اعمالك، ادي سلوكك مكشوف امام الله الديان العادل، هتهرب من وجهه فين وهتعمل ايه يوم الدينونة؟ وارتجل هذا القديس لحظة. بعدين تذكر القصة ان الرب ما سمحش ان هو يطول وقته في هذا الالم، بل اشفق عليه وبلمح البصر رأى رؤية اخرى، فصرخ هاتفا في رؤياه، وإذ بالشيطان يقرب إليه سفره المكتوب في خطاياه. طول القصة أن هذا القديس أخرج قلما أحمر وجه على هذا السفر وجه شاطب بصليب، شطب على الورقة بصليب أحمر وكتب تحتيه كده دم يسوع المسيح ابنه يطهرني من كل خطية. في الحال اختفى الشيطان، وفي الحال قام هذا القديس من نومه وهو يكفر فرحا ويصيح هاتفا مبارك اسم الله من اجل دمك الزكي الكريم الذي صار سر خلاصي. احبائي انا مش هكمل الكلام وهاجل الكلام عن الحظ السعيد سفر الحياة للمرة الجاية، وحاصل على هذا الجزء، لكن عايز اقولك يا ريتك ما تطلعش الليلة دي الا لما تصلب على السفر بتاع تشطب عليه بالقلم الاحمر وتكتب تحتيه دم يسوع المسيح يطهرني من كل خطية. عندئذ تجد جرأة ان تتقدم امام عرش النعمة بلا خوف، عالما ان الذي مات من اجلك هو الذي ينقذك من حكم الدينونة الاخير. الله يعطينا نعمة في عينيه ويرحمنا الان من كل خطية يطهرنا، له كل مجد وعظمة الى الابد امين. تفضل. ليتك يا ربنا لا تسمح لأي إنسان حاضر بيننا الآن أن يقف ذلك الموقف المخجل والمخزي في ذلك اليوم، حتى لا تكون هذه الكلمات شاهدة عليه في يوم الدين، لكن من فضلك يا رب أعطي لجميع الحاضرين أمامك توبة يا سيدنا، ما تسمحش ولا نفس واحدة تطلع من هذا المكان الليلادي دون أن تمسح خطاياها من ذاك السفر يا سيدنا، وينقل اسمها إلى سفر الحياة. حافر الكل بالروح القدس، فكت الجميع على كل خطية ظاهرة وخفية عشان تقدم توبة جماعية لك الآن ربنا، بقلوب نادمة ونفوس خاشعة، عشان تغفر وتصفح وتلقي في بحر النسيان. ربنا بارك كل نفس، ربنا تغاضى عن كل خطية، ربنا ارحم الجميع، ربنا اغسل قلوبنا في الدم الطاهر الكريم. ونشكرك يا رب لأنك تنبهنا قبل أن يأتي اليوم بغتة، لأنك تيقظ ضمائرنا قبل أن ننام نوم الغفلة. كن راحما لنفوسنا، غافرا لخطايانا، مقدسا لحياتنا، مطهرا لقلوبنا، من أجل الدم الغالي الكريم وشفاعة كافة القديسين. اقبل الاكسر بطنا عندما نناديك بالشكر الثائرين.
لأجل تعليمنا وتعزيتنا وإرشادنا بنعمة الروح القدس، نقرأ بعض أعداد من الإصحاح 20 من سفر الرؤيا لمعلمنا يوحنا اللاهوت. ومن العدد 11: ثم رأيت عرشا عظيما أبيض والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع، ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله، وانفتحت أسفار وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة، ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم، وسلم البحر الأموات الذين فيه، وسلم الموت والهاوية الأموات الذين فيهما، ودين كل واحد بحسب أعماله، وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار، هذا هو الموت الثاني. وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. فليحمنا الرب من عذابها ولهيبها، آمين. كان حديثنا أيها الأحباء في الأسبوع الماضي عن هذا الجزء الكتابي، وتكلمنا عن نقطتين من ثلاث: النقطة الأولى العرش المجيء، العرش المجيء، والنقطة الثانية الهول الشديد أو العذاب الشديد، والنقطة الثالثة الحظ السعيد. أعود ببساطة وبسرعة أمر على النقطتين الأولى والثانية قبل أن أتكلم عن الثالثة. عرش مجيء. يوحنا الرائي في رؤياه نظر وإذا بعرش أبيض عظيم والجالس على هذا العرش شخص جبار رهيب، من أمامه ومن وجهه هربت السماء والأرض. وقام الأموات ومثلوا أمام العرش، ولا بد للخليقة الساقطة، كل إنسان شرير خاطي بعيد عن الله لا بد وأن يقف أمام عرش الديان العادل. وإن كان المؤمنون يمثلون أيضا لإدانة العالم، إذ قد مثلوا قبل ذلك أمام كرسي المسيح لينالوا مكافآت ما فعلوا. عرش رهيب ومجيد. فكر يا عزيزي في هذا اليوم العظيم، هنعمل ايه يوم ما نقف قدام الديان العادل؟ هل ستكون ممن هم عن اليمين مباركين، ولا من اللي على الشمال ملعونين؟ فكر النهارده. الحياة بتمر وعجلة الزمان تدور، ولا تكن لاهيا عابثا مشغولا، لكن فكر اليوم آتي حتما. وفي أي الموضعين ستكون؟ يرحمنا ربنا من ذلك اليوم الذي فيه تفتح الأسفار. وده كان تأمل النقطة الثانية اللي هو الهول الشديد أو العذاب الشديد. كل واحد مننا له سفر في السماء، سفر. وفي ذلك اليوم الرهيب سوف تفتح الأسفار وتعلن الأسرار وتكشف الأفكار. خطايا كل إنسان ستصير ظاهرة لأن اليوم سيظهرها. إيه اللي أنت مخبياه؟ وإيه اللي أنت متستر عليه؟ وإيه اللي أنت مداريه عن الأنظار وعن العالم؟ سوف تكشف أمام الله جميع الأعمال. والأشرار عندما تفتح أسفارهم يقولون للجبال اسقطي علينا، وللآكام غطينا. طب فين هي الجبال؟ أين هي التلال؟ لقد هربت من أمام وجهه، فإلى من يلتجئون؟ يا عزيزي اكشف نفسك الآن قبل أن تكشف علانية أمام الجميع وأمام الديان. أسفار ستفتح وأسرار ستكشف وتأوهات لن تستجاب، لأن الفرصة انتهت. الحق الآن يا عزيزي،
ما تغركش الدنيا. خدي بالك يا اختي، ويا ريتك بدموعك تبللي هذا السفر، علشان يسوع يحط من قطرات دمه على المكتوب في صفحاته فتمحى. وعندئذ عندما يكشف سفرك ويفتح، يوجد مغسولا بالدم ابيضا ناصعا. عشان كده يقال عن المسبيين والمخلصين انهم سيلبسون الثياب البيض التي بيضوها وغسلوها في دم الحمل. والثياب البيضاء رمز السفر الابيض المغسل من كل خطية. اقبل الى يسوع، تعالي يا اختي الالادي، والرب حيمسح كل ما في سفرك من مخازي ولا يعود يذكرها فيما بعد، يلقيها في بحر النسيان ولا يعود يذكرها فيما بعد. مبارك اسمك يا رب. يا سلام يا رب لو كنت تفتكر لكل انسان خطيته، ولولاش دم صليبك الماحي لكل الخطايا ما كان لانسان وجه ان يمثل امامك ولا ان يتراءى امام الناس. لكن نشكرك من اجل دمك الذي يغسل من كل خطيه، لانه ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم. الجميع يمحيهم خطايا البشر جميعها مع التجاديد تغفر لبني البشر. تعال يا اخي، انها فرصه ذهبيه قد لا تعود مره ثانيه. النهارده انت معانا وصوت الله الحنون لينا، لكن محدش يدري لو انك انت هتستنى بعد كده لسماع صوت ثاني ولا لا. انها فرصه يا اختي بيعلنها الرب ليكي، فتعالي قبل ما تنتهي الايام، وقبل ما ينطوي الزمان، وقبل ما تمتلي امام الديان، لنعود ونرجع الى الرب. ننتقل بسرعة الى النقطة الثالثة، وهي الحظ السعيد. الحظ السعيد، ايه هو الحظ السعيد؟ بيقول هنا في الكتاب بعد ان فتحت الاسفار، كل واحد يفتح كتابه، هناك سفر ثمين، سفر المحظوظين، سفر الحياة. واتفتح ويبص في السفر، ينادى على الإنسان فلان الفلاني، أن يجي الملاك يبص كده في الأسماء يقول صائد هاتوه حكموه، مش موجود في سفر الحياة. يدور الملاك الثاني ويطلع سفره الخاص اللي مكتوب فيه خطاياه ويدان بواقع اعماله. لكن اللي اسمائهم مكتوبه في سفر الحياه محظوظين، حظ سعيد. اسمك في سفر الحياه؟ تقول مش عارف. طب من حبيت تأيد ممكن، يعني الرب مستني للي يقدم اي طلب وممكن يكتب اسمه في سفر الحياة. الحكاية مش عايزة غلبة، الموضوع يسير. الرب بيقول تعالوا الي وانا لا اخرجكم خارجا، اللي يجيني حكتب اسمه في سفر الحياة ولن امحو اسمه من سفر الحياة. تحب اسمك يتكتب في سفر الحياة؟
أنا أتكلم عن سفر الحياة هذا في ثلاث نقاط للادي بنعمة الله. النقطة الأولى عوامل جوهرية، والنقطة الثانية مفاعيل إيجابية، وثالثا حيل شيطانية. أولا عوامل جوهرية، عايز اسمك يتكتب في سفر الحياة، مين يكره؟ مين يكره؟ من ذا الذي لا يقبل أن يكتب اسمه في سفر الحياة؟ نعمة موهوبة مجانا، عطية بلا مقابل، امتياز سامي وعطية أبدية. مين يكره؟ محدش يكره، كلنا عايزين وكلنا نتمنى وجميعنا يرجو أن يكتب اسمه في سفر الحياة. طيب وازاي يتكتب؟ قلنا في عوامل جوهرية، أمور أساسية بيها يتكتب الاسم في سفر الحياة ولن يمحى إلى الأبد. إيه دي؟ أول حاجة، أول عامل، الإيمان باسم ابن الله، الإيمان بشخص ربنا ومخلصنا وفادينا يسوع المسيح. من يؤمن بالابن له حياة أبدية، ومن لا يؤمن بالابن فليست له حياة أبدية بل يظل تحت غضب الله. شوفوا يا أحبة، والأمر ده يخلينا نصلي من أجل العالم بدموع مريرة، أنه لا حياة أبدية بعيدا عن شخص ربنا يسوع المسيح. فيه كانت الحياة، والحياة نور الناس. أنا هو الطريق والحق والحياة، وهذه الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته، دي الحياة الأبدية. أنهم يعرفون الآب غير المرئي الذي لم يرى من قبل، ويعرفون تجليات ظهوره في يسوع المسيح الذي هو رسم جوهره وإشعاع نعمته. ليس للعالم رجاء في الأبدية بدون ربنا يسوع المسيح، وهذا يدعونا أن نصلي من أجل العالم ليقبلوا الأبدية الهنية في شخص المسيح، ولا يدعنا نجامل العالم على حساب أبديتهم، بل لنعلن الطريق الحق أمام الجميع، لا عن تعصب بل عن محبة للكل ليخلصوا. قد أتقابل مع إنسان وثني وجمله وقال له أهي كلها أديان وكل واحد بيعبد أي حاجة كويس، وآدم أنت حتى مؤمن في حجر وماشي كويس يبقى خلاص، وقعد جامل الناس على حساب ابديتهم. حرام حرام حرام، ده احنا بنوضر حياة الناس، نفوسهم سوف تطلب منا من اجل عدم امانتنا في توصيل الرسالة اليهم. عارفين لو لم يكن بيسوع المسيح خلاص، نبقى احنا اكبر دجالين، والمسيحية باطلة من اولها الى اخرها. ان لم يكن بيسوع وحده الخلاص، يبقى احنا بنغش نفسنا وبنغش العالم. لكن اعلم يقينا يا اخي انه ليس باحد غيره الخلاص، لانه ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص. مسكين وشقي وتعيس الانسان الذي لم يكن